الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشافعي رحمه الله: وإنما يكفر مستحل الإفطار بمجمع على إفساده أكثر ما بين المسلمين بحيث صار ضروريا كالجماع والآكل والشرب المعتادين. كان الكلام أخيرا حول مستحل الإفطار، لأن كان معتقدا كون الإفطار في نهار شهر رمضان حلالا. وقد عرفتم الحكم في ذلك مفصلا. يبقى في المقام شيئان أو أمران يلزم التنبيه عليهما. الأمر الأول أنه متى يحكم على مستحل الإفطار في نهار شهر رمضان بالكفر والارتداد، وأنه متى يكون كافرا ومرتدا حتى بالتالي نرتب عليه ما عرفناه من الحكم في البحث السابق. ذكر الشارح رحمه الله أن مستحل الإفطار في نهار شهر رمضان إنما يحكم عليه بكونه كافرا مرتدا في صورة واحدة، ألا وهي صورة ما إذا استحل الإفطار بمفطر كان قام الإجماع بين فقهاء المسلمين على كونه مفطرا ومفسدا للصوم، بحيث صار ذلك المفطر من ضروريات الإسلام ولم يختلف في كونه مفسدا للصوم أحد من فقهاء المسلمين، وذلك كالجماع وكالأكل والشرب المعتادين بخير المعتادين. ففي مثل هذا المفطر إذا استحل الإنسان إفطاره في نهار رمضان فعند ذلك يحكم عليه بكونه كافرا مرتدا فيترتب عليه الحكم المتقدم. وأما في غير هذه الصورة فلا يمكننا أن نحكم على المستحيل بالارتداد بمفرده ووحده ما لم يكن ذلك المفطر مما أجمع عليه المسلمون على مفطريته وإفساده. فإذا لا يحكم على مستحل الإفطار في نهار شهر رمضان بكفره وارتداده إلا باعتقاده جواز وحلية الإفطار بما حصل إجماع بين فقهاء المسلمين على كونه مفطرا ومفسدا للصوم بحيث لم يختلف في كونه مفطرا ومفسدا أحد من فقهاء المسلمين في ذلك، فعند ذلك يحكم بكفره وارتداده. الأمر الآخر مما يلزم التنبيه عليه أنه في مورد المجمع عليه أيضا إنما يحكم بارتداده وكفره فيما إذا لم يدعي شبهة في نفسه وكانت تلك الشبهة ممكنة في حقه، كما إذا كان مسلما ولكنه ساكن في بلاد الشرك بحيث كان بعيدا عن معالم الإسلام والنغمات الإسلامية، فلم يكن مطلعا على أحكامنا وخصوصياتها، أو كان جديد العهد بالإسلام، فإن مثل ذلك
لو ادعى عروض شبهة في نفسه يقبل منه ذلك الادعاء، وبالتالي يدرء الحد عن على أساس قول النبي صلى الله عليه وآله تدرء الحدود بالشبهات، فعند ذلك لا يمكننا أن نحكم بكفره وارتداده. فإذا حتى في مورد المجمع عليه بين المسلمين أيضا إنما نحكم بالكفر والارتداد فيما إذا لم يدعي عروض شبهة ممكنة في حقه. فتحصل في نهاية المطاف لدى الشارح رحمه الله ثلاث مفردات. المفردة الأولى أن حكم قتل المرتد في المقام مخصوص بما إذا كان رجلا. المفردة الثانية أن الحكم بكفر وارتداد مستحل الإفطار في نهار شهر رمضان لهو مقيد بما إذا استحل الإفطار بمفطر قام إجماع المسلمين على كونه مفطرا للصوم لا مطبقا. المفردة الثالثة أن الحكم بالكفر وارتداد مستحل الإفطار مقيد بما إذا لم يدعي عروض شبهة ممكنة في حقه، فعند ذلك يحكم بكفره وارتداده لا مطلقا. لا، إذا لم يدعي يحكم، فعند ذلك بهذا القيد بما إذا لم يدعي يحكم بكفره وارتداده، أما إذا ادعى شبهة ممكنة في حقه فيقبل دعواه ولا يحكم على عليه بكفره وارتداده. النقطة المفردة الثالثة إنما يحكم بكفره وارتداده بما إذا لم يدعي عروض شبهة ممكنة في نفسه، فعند ذلك يحكم بكفره وارتداده لا مطلقا. فالمفردة الأولى الحكم مخصوص لا مطلقا. المفردة الثانية الحكم مقيد لا مطلقا. المفردة الثالثة كذلك الحكم بالكفر والارتداد مقيد لا مطلقا. وعلى ضوء هذا الذي تحصل لديه رحمه الله، فلذا يأتي الشارح رحمه الله ويوجه اعتراضا هادئا إلى الشيخ الماتني قدس سره، حيث يقول بأنه من هنا، أي من خلال هذه المفردات الثلاث التي عرفتموها، يعلم أن إطلاق الشهيد رحمه الله الحكم في المتن ليس بجيد، حيث أن المصنف أطلق الحكم قائلا لو كان مستحلا للإفطار قتل، وهذا كما هو واضح مطلق، وكان عليه واحد أولا تقييد الحكم بالقتل بما إذا كان المستحل المرتد رجلا، ثانيا كان عليه تقييد الحكم بكفره وارتداده بما إذا استحل الإفطار بمفطر كان من ضروريات كان مفطريته للصوم من ضروريات الإسلام، بأن كان الإجماع بين فقهاء المسلمين قاطبة قائما على كونه كون ذلك المفطر مفطرا ومفسدا للصوم، وكان عليه تقييده فيما إذا لم يدعي المستحل عروض شبهة ممكنة في حقه ونفسه، فوضع الحكم على إطلاقه ليس بسديد كما فعله الشهيد في المقام. قال رحمه الله: وإنما يكفر، بعد أن عرفتم حكم المستحل للإفطار مفصلا في البحث السابق، يبقى في المقام شيئان أو أمران. ينبه الشيخ الشارحي رحمه الله عليهما: الأمر الأول يقول متى يكفر ويحكم بارتداد بكون مستحل الإفطار كافرا ومرتدا. قال: إنما يكفر من مستحل الإفطار في نهار شهر رمضان، إنما يكفر مستحل الإفطار متى؟ مجمع، يعني هذا وصف لموصوف مقدر، يعني إذا استحل مفطرا ذلك المفطر كان مين مما أجمع فقهاء المسلمين على كونه مفطرا ومفسدا للصوم، بحيث صار مفطريك وإفسادا للصوم من ضروريات الإسلام، بحيث لم يختلف فيه أحد من فقهاء المسلمين. قال بمجمع على إفساده الصوم، بمجمع بين منه بين خصوص الشيعة، قال بين المسلمين قاطبة، بحيث صار إفساد ذلك المفطر الصوم صار ماذا؟ من ضروريات الإسلام. فإنكار مثل هذا، استحلال إفطار مثل هذا، يعد يعد ناكرا لضروري من ضروريات الإسلام، فلذا يحكم عليه بالكفر والارتداد. وهذا المفطر اللي قام إجماع علماء المسلمين قاطبة على مفطريته وإفساده ثلاث أشياء: الجمع، الأكل المعتاد، والشرب المعتاد، لأنه عند الإمامية مطلقة الأكل كان معتادا أم لم يكن معتادا كالتراب، الشرب مطلقة كان معتادا أم لم يكن معتادا كالنفط مثلا. أما عند بعض المذاهب الإسلامية لا، خصوص فقط منه خصوص المعتاد، فالمعتاد مورد الإجماع والاتفاق، لذا قيد قال الأكل والشرب المعتادين. أما ففي هذه الصورة يحكم بمن؟ بكفر مستحب الإفطار وارتداده، فنرتب عليه ما عرفناه مفصلا في البحث السابق. أما غير هذا المورد، أما غير هذه الصورة التي نبه عليه الشارح، قال أما غيره فلا يحكم بكفر مستحل الإفطار بوحده بمفرده، ولا يمكننا أن نحكم بأن الإنسان صار ماذا؟ مرتدا، ونحكم عليه بأنه كافر، والحال هو ماذا؟ قد استحل الإفطار لمفطر لم يحصل إجماع علماء المسلمين قاطبة على كونه مفطرا ومفسدا للصوم. يعني مثلا واحد استحل الإفطار بمفطر، هو ماذا؟ هو مفطر للصوم، مفسد للصوم عند الخاصة فحسب مثلا، لا عند جميع فقهاء المسلمين. فعند ذلك لا نحكم عليه بأنه كافر، لا نحكم عليه بأنه فاسق. قال فلا، هذا الحكم الذي ذكره الشارح والذي نبه عليه في النقطة الأولى هو الرأي الأشهر بين الأصحاب بين الفقهاء، والمخالف لهذا الرأي هو ابن الصلاح الحلبي رحمه الله، حيث ذهب إلى وحكم بكفر من بكفر كل من استحل محرما مطلقا، كان من الأمور المجمع عليها عند فقهاء المسلمين قاطبة أم لم يكن كذلك؟ قال على الأشهر، هذا على الأشهر، قيد مو فقط فلا، لا قيد هذا الكلام كله، إنما يكفر بمجمع على إفساده الصوم بين المسلمين بتلك الحيثية، أما غيره فلا. هذا كنا على يا رأي على رأي الأشهر في المسألة. النقطة الثانية، الأمر الآخر الذي قلنا ماذا مما يلزم التنبيه عليه، الأمر الثاني قال وفيه في منه وفي هذا المورد المجمع عليه. فلحد الآن قلنا متى يحكم بالكفر، متى يحكم بالارتداد على المستحل، في خصوص هذا المورد المجمع عليه عند المسلمين خاطبة، بحيث صار مفسديتا افساد الصوم من ضروريات الإسلام. الآن الأمر الثاني الذي يحتاج إلى التنبيه، يقول في هذا المورد المجمع عليه أيضا الحكم ليس على إطلاقه، الحكم بمن بكفره وارتداده أيضا ليس على إطلاقه. وفيه وفي هذا المورد المجمع عليه عند المسلمين قاطبة أيضا لو ادعى الشخص المفطر المستحل للإفطار، لو ادعى الشبهة، لكن ليست مطلق الشبهة، هذا قيد مأخوذ، الشبهة الممكنة في حقه، مو مطلق الشبهة، مو واحد قاعد في بلد يعلو فيه صوت الإسلام ويعلو فيه تبيان الأحكام الشرعية بتمام خصوصياتها، فيستحل الإفطار عندما نسأله ماذا يدعي؟ يدعي إني ما كنت أعلم بوجوب صوم شهر رمضان، فهذه الشبهة ليست ممكنة في حقه، لا بد أن تكون الشبهة ممكنة في حقه، يعني فيها احتمالية الصدق متصاعدة وعالية، كما لو كان ساكنا في بلاد الشرك في نقاط بعيدة عن صوت الإسلام وعن نغمات الإسلامية والأحكام الشرعية وخصوصياتها، فعند ذلك استحل ماذا؟ استحل إفطار في نهار شهر رمضان، ولكنه عندما أخذناه ماذا ادعى؟ ادعى شبهة في نفسه، ادعى أني احتملت أن صوم شهر رمضان ليس واجبا، ما كنت أعلم بأن صوم شهر رمضان واجب، لأنه أنا كنت في جو في شهر رمضان كانوا يأكلون، كانوا يشربون، كانوا يتناولون المفطرات، بل كانوا يزدادون في الأكل والشرب مثلا من هالقبيل، هذه شبهة ممكنة في حقه، أو كان مسلما وفي بلد الإسلام إلا أنه جديد العهد بالإسلامي، بعد لم يتعرف على تفاصيل أحكامنا الشرعية، فمثل هذه الدعوة تقبل منه حينئذ، فتدرأ الحدود حينئذ بالشبهات. قال لو ادعى الشبهة الممكنة في حقه قبل منه هذا الادعاء. فإذا النقطة المفردة الثالثة هاي شنو؟ هذه المفردة مع المفردة السابقة نضمهما إلى المفردة اللي عرفناه في البحث السابق، كون الحكم بقتل المرتد مختص بالرجل لا المرأة، المرأة إنما هي تحبس، فإحنا عندنا ثلاث مفردات، الحكم في هذه المفردات ليس على إطلاقه. المفردة الأولى أن حكم قتل المرتد المستحيل مخصوص بالرجل. المفردة الثانية أن الحكم بكفر المستحيل وارتداده لهو مقيد بما إذا كان مستحلا لمفطر قام إجماع المسلمين على إفساده الصوم بحيث صار إفساده من ضروريات الإسلام لا مطلقا. المفردة الثالثة أن الحكم بكفره وارتداده إنما هو مقيد بما إذا لم يدعي شبهة ممكنة في حقه لا مطلقا. قال ومن هنا ومن هذه المفردات الثلاث التي تحصل لدينا من مجموع ما بحثنا حوله يعلم أن إطلاق الشهيد رحمه الله الحكم بالقاتل ليس بجيد. المسألة الخامسة عشرة في بيان علائم البلوغ، إذ لا شبهة ولا ريب في أن البلوغ شرط من شروط تعلق التكاليف الشرعية في عهدة المكلف، فينبغي التعرف على علائم ذلك البلوغ حتى يحرز الإنسان بتحقق البلوغ لديه، وبالتالي يتوجه علما يتوجه إلى امتثال التكليف. علائم البلوغ كما لا يخفى ثلاثة: الأولى الاحتلام، قال البلوغ الذي تجب معه العبادة الاحتلام، العلامة الأولى الاحتلام. الاحتلام لغة بمعنى خروج المني من الموضع المعتاد حال النوم، حال النوم بينما المراد من البلوغ في اصطلاح الفقهاء ما بينه الشارح بقوله وهو خروج المني من قبوله مطلقا بلا فرق من القبول، إشارة علما يعني من الموضع المعتاد. لحد الآن متحد مع التعريف اللغوي، لكن اختلاف مين؟ مطلقا بلا فرق، سواء كان ذلك في حال النوم أم في حال اليقظة، وسواء كان خروجه اختيارا وعن عمد أم لا عن عمد، وسواء وبأي مطلقة وبأي وسيلة كانت، سواء كان من بوسيلة الجماع أم بوسيلة أخرى من استمناء مثلا. هذا هو المراد بالاحتلام شرعا، خروج المني من قبله أي من الموضع المعتاد مطلقا. وهذه العلامة لا تختص بخصوص الذكر، بل هي مشتركة في الذكر والأنثى، فعند ذلك في الذكر والأنثى من القبل ومن فرجيه في الخنثى. أما إذا كان الشخص خنثى فحيث أن الخنثى مشتملة على كلتا الآلتين، آلة الذكورة وآلة الأنوثة، فيعتبر الخروج خروج المني من كلتا الآلتين. العلامة الثانية من علامات البلوغ أو الإنبات، يبين الشارح الإنبات لمن؟ للشعر الخشن على موضع العانة، الموضع ما فوق العورة ودون السرة، مطلقا سواء بلغ السن المعين أم لم يبلغ، وسواء كان ذكرا أم أنثى أم خنثى، فالعلامة هذه مضطردة مطلقة. العلامة الثالثة أو بلوغ، المراد من البلوغ في المقام قال أي إكمال، لأن البلوغ إذا نظرنا إليه من الجنبة اللغوية يعني بمعنى الوصول، بلغت الشيء يعني وصلت ذلك الشيء، لا يستفاد منه معنى إكمال ذلك الشيء، بينما المراد من البلوغ هاهنا إكمال ذلك السن، يعني بلوغ 15 في الرجل في الذكر، إكمال 15 والدخول في سن 16. في الأنثى بلوغ 9 سنين بمعنى أن تكمل 9 وتدخل في 10، لذا فسر البلوغ لإشارة إلى المعنى الفقهي في المقام، أي إكمال 15 سنة. أحسن المراد هنا الهلالية أي القمرية بقبال الشمسية، لأن المعتبر في جميع الآجال الشرعية إنما هو الحساب القمري الهلالي للحساب الشمسي، كما هو الرائج مشهورا معروفا في بلاد الفرس، عادة يحسبون بمن بالحسابات الشمسية. قال إكمال 15 سنة في الذكر والخنثى، وإكمال 9 في الأنثى، هذا على المشهور. على المشهور قيد منه، قيد لخصوص الأنثى، أي لخصوص الأنثى للذكر. الذكر مورد اتفاق بين الفقهاء بأن بلوغ الذكر بعلامة السن إكمال 15 سنة والدخول في السن 16، إنما الخلاف في الأنثى. المشهور والمعروف بين الفقهاء إكمال 9 والدخول في 10. الرأي المخالف للمشهور في المسألة، في مسألة الأنثى، الشيخ الطوسي في المقصود وابن حمزة في الوسيلة حيث ذهب إلى إكمال في الأنثى إكمال العشرة والدخول في السن الحادية عشرة. قال على المشهور، فهذا قيد من للأنثى فحسب. وقال الشيخ في المبسوط وتبعه ابن حمزة في الوسيلة بلوغ الأنثى أي المرأة بعاشر، يعني أن تكمل العاشر وتدخل في السن الحادي عشرة. هنا بعض الأعلام من محشي الروضة جاء في صدد التوجيه والجمع بين رأي الشيخ ورأي المشهور. قال بأن مراد الشيخ الطوسي ببلوغ المرأة بعاشر مراد بلوغ مبدأ العاشر، يعني ماذا؟ يعني أكملت التاسعة ودخلت في العاشرة. فعند ذلك إذا وجهنا كلام الشيخ بهذا يتحد مع منه، يتحد مع المشهور. وكيفما كان على فهم الشهيد رحمه الله في اللمعة أن الشيخ مخالف للمشهور، وفهموا أن الشيخ في المبسوط قد خالف المشهور، فيرى أن بلوغ الأنثى بإكمال العشرة والدخول في الحادي عشرة. وقال ابن إدريس الإجماع، ابن إدريس الحلي في السرائر ادعى الإجماع، إجماع الطائفة على منه الإجماع واقع على التسع، يعني أن الطائفة مجمعون على أن بلوغ المرأة بإكمال التسع والدخول في العاشرة. ولا يعتد بخلافهما، قبل ما نجي ولا يعتد عندنا هو تصحيح في المتن، أو بلوغ 15 سنة، هذا المتن، أو بلوغ 15 سنة في الذكر، راح أقرأ كمتن فالأقوال تنحذف الآن، أو بلوغ 15 سنة في الذكر، لحد الآن صحيح ما هو موجود في نسختكم، في الذكر والخنثى تسع، فالقوس اللي قبل والخنثى وبعد والخنثى يخطفان، والتسع في الأنثى. وقال الشيخ في المبسوط قوسين يخطفان، وتبعه ابن حمزة بلوغها بعاشر. وقال ابن إدريس الإجماع واقع، القوسان محدثان، الإجماع واقع على التسع. الكواد جدا ضعيفة ولا يمكن الإحداث بها، لأنه المشهور إكمال تسع خلاف المشهور على عدم التوجيه ذاك منه، ثم نوجهه فعند ذلك إكمال عشر، أما إكمال 12 والدخول إكمال 13 والدخول في الرابعة جدا، يعني هو هذا الأمر يقول عنه شاذ. بلي ولا يعتد، خب إذا قلت بأن ابن إدريس ادعى الإجماع على التسع، فما تقول في مخالفة شيخ الطائفة وتبعه على ذلك ابن حمزة؟ قوله رحمه الله ولا يعتد بخلافهما، لشذوذه واحد، اثنين والعلم بنسبهما ثلاثة وتقدمه عليهما وتأخره عنها، هذا جواب عن سؤال مقدر. حاصل السؤال، حاصل الإيراد، أن حاصل الإيراد أن ابن إدريس في السرائر ادعى إجماع الطائفة على أن بلوغ الأنثى بالتسع، بإكمال التسع، فكيف يدعى كذلك والحال أن شيخ الطائفة، يعني يقول شلون إجماع الطائفة وشيخهم يخالف الإيراد بهذا اللسان، يعني والحال أن شيخ الطائفة بالمبسوط وتبعه ابن حمزة قد خالف، وأن بلوغها بإكمال العشر. علامة استفهام. أجاب الشارح رحمه الله عن ذلك بما حاصله، يعني يدافع عن إجماع السرائر، إجماع السرائر، ويصحح دعوى الإجماع وأن الإجماع واقع على التسع. أجاب الشارح رحمه الله بما حاصله أنه أن ادعاء ابن إدريس الإجماع مبني على عدم الاعتداد والاعتناء بمخالفتهما، وذلك ليش مبني على عدم الاعتداد بمخالفة هذين الشيخين؟ وذلك أولا باعتبار أن خلافهما وقولهما نادر وشاذ في المسألة هذه، وثانيا باعتبار أن هذين الجليدين معلوما النسبي والحسبي، فمخالفتهما لا تقدح في انعقاد الإجماع لمعلومية نسبهما وشخصهما، فعند ذلك نعلم يقينا بأنه ليس هو الإمام المعصوم عليه السلام، على أساس ما ذكروا في علم الأصول من أن المخالف لا بد أن يكون مجهول النسب، من أن المخالف للإجماع إن كان مو لا بد إن كان معلوم النسب والحسب فمخالفته لا تقدح بانعقاد الإجماع للقطع بعدم كونه هو الإمام المعصوم عليه السلام. وتوضيح ذلك يأتي أكثر في شرح العبارة. ثالثا أن الإجماع في المسألة هذه حاصل ومنعقد قبل زمان الشيخ رحمه الله، كما هو حاصل ومنعقد بعد زمان الشيخ رحمه الله أيضا، مما يعطي لنا أن الإجماع في المسألة إجماع محصل. وقد درست في الأصول أن الإجماع المحصل مما لا ينبغي الارتياب في حجيته ودليليته، فمن أجل ذلك لا يمكن الاعتداد بمخالفة هذين العلمين. قال ولا يعتد، جواب ذلك إيراد المقدر، ولا يعتد بخلافهما، واحد بشذوذه أي بشذوذ خلافهما، شاذ نادر، مع أن الإجماع منعقد هم قبل زمان الشيخ وهم بعد زمان الشيخ. اثنين ومع العلم، وللعلم، والعلم يعطف على شذوذ، فاللام هنا تدخل، وللعلم بنسبهما. هذا إشارة إلى مطلب أصولي في باب الإجماع. درست في الأصول أن الإجماع في اصطلاح الأصوليين عند الإمامية إنما يكون حجة متى؟ فيما إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام، وإلا الإجماع بما هو إجماع واتفاق كما عليه العامة فلا قيمة له عند أصولي الإمامية. الأمر الذي أتوا علماء الإمامية واشترطوا في الإجماع شرطا، ألا وهو دخول المعصوم عليه السلام في المجمعين. غاية الأمر فأبطل الدخول مما غير قابل الإنكار، حتى إجماعنا شي يكون كاشف حاكم عن رأي المعصوم. لذلك يعني ماذا الآن أبث أنه رأي المحققين المتأخرين قد يحتمل حتى المتقدمين هكذا. لذلك يقول عندما يأتون الأدلة الأربعة يجعلون الإجماع ماذا؟ لا يجعلونه دليلا مستقلا، يقولون أن الإجماع في الحقيقة في واقعه في حقيقته هو ماذا؟ هو سنة، لأنه نحن لا نعمل بالإجماع ولا نقول بحجيته إلا إذا كان كاشع رأي المعصوم، فبالمحصلة النهائية يرجع لمن؟ يرجع إلى السنة. على أي حال غاية الأمر، لاحظوا الاختلاف وين؟ غاية الأمر أن الاتجاهات متعددة، المسالك متعددة في الكاشفية، في كاشفية الإجماع عن ماذا؟ عن رأي المعصوم. كاشفية الإجماع عن رأي المعصوم هنا تعددت الاتجاهات والمسالك لدى الأصوليين. بعضهم قالوا بالكشف الحسي كما عليه لعل أولهم الشيخ صاحب المعالم رحمه الله. الكشف الحسي يعني لا بد أن نحس بوجود المعصوم عليه السلام، وهذا يتم من خلال ماذا؟ من خلال أنه وجدنا في ضمن المجمعين من لم نعرف حسبه ونسبه، يعني واحد اثنين خمسة ثلاثة أربعة من المجمعين ما نعرف ماذا، لا نعرف نسبهم، فنحتمل أنهم أن أحدهم العفو أن أحدهم هو المعصوم عليه السلام. هذا تيار مسلك. اتجاه آخر على الكشف الحسي وأنه بالدلالة الالتزامية يكشف عن رأي المعصوم، هذا رأي. رأي آخر بقاعدة اللطف نكشف ماذا؟ نستكشف أن الإجماع كاشف عن رأي المعصوم. وهذه نظرية شيخ الطوسي رحمه الله في مسألة الإجماع، أنه بقاعدة اللطف نكشف أن الإجماع كاشف عن المعصوم. وهناك بعض المسالك مما درستموها مفصلا في أصول المغفرين. فكيفما كان أصل دخول المعصوم عليه السلام مما لا شبهة فيه في المجمعين، يبقى الكاشفية طريق الكشف عن المعصومين هذا يختلف، إما الكشف الحسي إما الكشف الحسي إما الكشف بطريقة عكس الدخل أو نحو ذلك. وعليه المعيار في حجية الإجماع ماذا؟ فالمعيار العلم بدخول المعصوم عليه السلام. هذا اللي عليه الشارح رحمه الله، يفهم من ديانة في الروضة هكذا يفهم أن المعيار في حجية الإجماع العلم بدخول المعصوم عليه السلام، لأن المعيار اتفاق الكل اتفاق الجميع، بل لو اتفق عدة من فقهاء الإمامية على رأي وعلمنا بدخول المعصوم عليه السلام في ضمن تلك العدة المجمعة، بأن شلون علمنا؟ بأن كان في ضمن المجمعين من هذا؟ من ممكن خلي واحد خلي اثنين من لم نعرف نسبه وحسبه مما احتملنا أن أحدهم هو المعصوم عليه السلام، فعند ذلك يكون الإجماع حجة في حقنا وكاشفا عن رأي المعصومين. وإن قلنا حجة، وإن اتفقت عدة آخرون من فقهاء الإمامية على خلاف ذلك الرأي وكان المخالف معلومة أن عرفناهم الشيخ فلان السيد الفلاني فلان الفلاني، فعند ذلك ليس أحدهم المعصوم عليه السلام، فعند ذلك لا يكون الاتفاق ذلك كاشفا، فالمعيار على العلم بدخول المعصوم لا المعيار على منه اتفاق الكل العدد. قال بلي والعلم بنسبهما، نعرف نسب الشيخ الطوسي وابن حمزة بل عرفناهم ثلاثة، وتقدم الإجماع عليهما في عصر المتقدمين وتأخر الإجماع عنهما في عصر المتأخرين، مما يعطينا أن الإجماع محصل. فإذا كان إجماع محصل يعني معناته شو يقول؟ يقول إجماع ابن إدريس مو إجماع منقول، حتى يجي هذا الخلاف اللي درسته في الأصول أن الإجماع المنقول حجة أم ليس بحجة، لا إجماع محصل. فإذا كان إجماع محصل الإجماع المحصل حجة. فتحصل لدى الشارحي رحمه الله أن الحق كما عليه المشهور من أن بلوغ المرأة بإكمال التسع والدخول في العاشرة، وأما الحيض والحمل هذه بعض العلائم التي وقع الخلاف فيها، والحمد لله.